أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. نرجع إلى الإشكالات التي ذكرها المصنف على ما أسسه، حيث قال بأن النعت لا يخالف منعوته في أمرين: الأول أوجه الإعراب، والثاني التعريف والتنكير. يعني إذا كان المنعوت مرفوعا لا يمكن أن يكون النعت مجرورا مثلا أو منصوبا، إذا كان المنعوت معرفة لا يمكن أن يكون النعت نكرة، إذا كان المنعوت نكرة لا يمكن أن يكون النعت معرفة. لا يمكن، لا فرق في ذلك بين النعت الحقيقي والنعت السببي. ولهذا قلنا النعت يتبع منعوته دائما في 2 من 5 كما أوضحناه في الدرس السابق والذي قبله. نحن تركنا الإشكالات التي ذكرها المصنف حتى لا يتشتت المطلب، وقلنا سوف نرجع إليها لاحقا. الآن نرجع إلى الإشكالات. ماذا قال؟ قال: فإن قلت هذا منتقض بقولهم هذا جحر ضب خرب. أولا نبين معنى هذه العبارة. هذا القول هو قول العرب، هذا جحر ضب خرب. الجحر هو هذا الأشبه بالحفرة، هو ليس حفرة، يعني يكون في التراب يحفره الحيوان ويدخل فيه، وأحيانا لعله يكون محفورا من أساسه ويأتي حيوان آخر ويدخل فيه، لعله هكذا، يعني أشبه نحن نسميه بالزاغور، بالتعبير العامي نسميه زاغور. بالنتيجة حفرة في الأرض، عادة تكون في الأرض التي تكون مرتفعة بالنتيجة، يعني يكون من الجانب لا من ظهر الأرض. على كل حال، إذا لم تنتظر عندكم فكرة اكتبوا على الانترنت جحر لعله يظهر بسهولة. الضب هذا الحيوان شبيه يعني يقرب شكله من الحيوان الذي نسميه نحن بالعامية أبو بريص، يسمى بالضب، ولعله يسمى أيضا بالسحلية، شبيه أيضا قليلا لعله يعطي شكل التمساح. طبعا هو له أصناف كثيرة، لعله 12 نوعا هناك للضب. ضب يعني شكله يعني مقزز حقيقة. بعض العرب المسلمين ما شاء الله يأكلونه، يعني غريب أنه الإنسان يأكل هذه الحيوانات التي مقرفة، يعني الحية أجمل منه بكثير، حيوان مقرف. على كل حال، هذا يسمى بالضب. أيضا إذا شئتم ارجعوا إلى الانترنت مثلا حجي جوجل، ما شاء الله يجيب عن كل الأسئلة إلا أن الأجوبة ليست بالدقيقة. على كل حال، خرب بعد واضح، خرب يعني إحنا عبر عنه نقول خربان. جحر لضاب، هذا الجحر مهدوم مثلا، مهدوم، فنقول هذا خرب. جيد، الآن نعرب قولهم هذا، ما هو إعرابه؟ هذا مبتدأ، جحر خبر هذا، طبعا ها واضح، ها حرف تنبيه، ذا مبتدأ، ذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، جحر خبر لهذا، وهو مضاف، وضب مضاف إليه، وخرب صفة للجحر وليس صفة لضب. الجحر خريب، الضب ليس خريبا، لا هو حيوان بالنتيجة. جحر هذا الضب يعني بيته، قل بيته، بيت هذا الضب خريب. الآن عندما نأتي إلى هذا المثال نجد أن الوصف مجرورا، عفوا مجرور، والموصوف مرفوع. جحر موصوف، خرب ماذا؟ صفة، والصفة خالفت الموصوف في ماذا؟ في الإعراب، هي مجرورة وهو ماذا؟ مرفوع. جيد، ما هو الجواب؟ نبين الجواب ثم نأخذ الإشكالين الآخرين. ما هو الجواب؟ يقول المصنف هذا لا يخالف ما ذكرناه، هذا لا يخالف ما ذكرناه. نحن ماذا قلنا؟ قلنا النعت لا يخالف منعوته في الإعراب، لا يخالف منعوته في الإعراب. جيد، وهذا لم يخالف منعوته في الإعراب. تقول له كيف أيها المصنف؟ خرب مجرور وجحر مرفوع، فكيف تقول لم يخالفه؟ يقول لك لا، خرب مكسور وليس مجرورا، خرب مرفوع لكن بضمة مقدرة، ظاهره هو ماذا؟ أنه مجرور، لكن نقول لا، هذه الكسرة ليست كسرة جر، هذا خرب، خرب ماذا؟ هذا مرفوع لكن بضمة مقدرة، هذا حاصل الجواب. الآن تأتي تسأل، تقول له جيد، مرفوع بضمة مقدرة، فلماذا كسر من قبل العرب؟ لماذا كسر من قبل العرب؟ يقول لك كسروه لأجل المجاورة، لأجل المجاورة. كيف؟ إذا رجعنا نرى أن ضاب مجرور مكسور وهو مجاور لخرب، فلأنه مجاور لخرب كسر خرب كما أن ضاب ماذا؟ مكسور. لماذا يفعل هكذا العرب؟ يقول نريد أن نناسب بين المتجاورين في اللفظ لأجل المناسبة فقط، نقول هذا ماذا؟ مرفوع لكننا نكسره لأجل المناسبة، لأجل أن نناسب بين اللفظين. واضح إن شاء الله؟ الجواب بسيط لكن المصنف سوف يعمقه أكثر إن شاء الله عندما نأتي إلى العبارة نبين ما ذكره المصنف. الآن نأخذ فقط الجواب، الجواب هو هذا أن خرب مرفوع، لكن غاية الأمر أنه مرفوع بضمة مقدرة، وهذا الذي نراه كسرا ليس جرا، وإنما هو مجرد كسر لأجل المناسبة بين المتجاورين. جيد، هذا بالنسبة للإشكال الأول وتبين جوابه. الإشكال الثاني، قال وبقوله تعالى، يعني ومنتقض بقوله تعالى ويل لكل همزة لمزه الذي جمع مالا وعدده. جيد، ويل لكل همزة لمزه الذي جمع، ويل مبتدأ طبعا، لكل هذا جار مجرور متعلق بخبر محذوف، لا يهمنا هذا، كل مضاف إلى همزة، همزة موصوف بلمزة وموصوف بالذي، هذا هكذا دعوى المستشكل. جيد، إذا جئنا إلى كل نجده أنه مضاف إلى نكرة، والمضاف والنكرة إلى إذا أضيفت إلى نكرة تبقى على تنكيرها، غاية الأمر أنها تخصص. بالنتيجة كل نكرة مما لا شك فيه، والذي الذي معرفة، الذي اسم موصول معرفة، فوصفت النكرة وهي كل بالمعرفة وهي الذي. فكيف تقولون لا يمكن أن يخالف النعت منعوته في التعريف والتنكير؟ قلتم إذا كان النعت منعوت نكرتين فلا بد أن يكون النعت أيضا نكرة، ونحن نرى هنا أن المنعوت وهو كل معرف نكرة، لكن النعت وهو الذي ماذا؟ معرفة. فهذا مخالف لما ادعيتموه. هذا الإشكال الثاني. جوابه المصنف بحسب النسخ التي عندنا لم يجب عن هذا الإشكال ولا عن الذي بعده، أصلا لم يتعرض إلى جوابهما، لكن عبارته التي سوف تأتي قول عندما قال قلت أما قولهم، هذا أما قولهم هذا كأنما يستبعد معه أن المصنف لم يجب، كأنما المصنف بدأ بالجواب عن الإشكالات الثلاثة فقال وأما قولهم، أما قولهم، والمفروض أن يقول وأما قولهم قوله تعالى. فعلى كل حال يعني ظاهر العبارة السياق أنه المفروض أنه قد تصدى للجواب، لعله هناك مشكلة في النسخ، ولعل المصنف قد زاغ قلمه ونسي أن يجيب عن هذا الإشكال، ولعله تركه لوضوح الجواب، لا أدري، الله أعلم. على كل حال جواب هذا الإشكال نقول الإشكال مبني على أن الذي صفة لكل، من هنا جاء الإشكال، وهذا لا نسلم به. الذي في الآية ليست صفة، ليست صفة، بل هي بدل. نقول الذي بدل من كل همزة لمزة، طبعا هكذا قيل، وأنا أستبعد أن يكون بدلا. على كل حال فنقول هنا كلامكم غير صحيح، الذي ليس صفة أصلا لكل حتى يأتي الإشكال. فقال وبقوله تعالى ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده، فوصف النكرة وهي كل همزة لمزة. لا أدري لماذا قال كل همزة لمزة، كان المفروض أن يقول كل همزة يكفي، لماذا لمزة لا أدري. بالمعرفة وهو الذي، قال وبقوله تعالى، هذا الإشكال الثالث. الإشكال الثالث عكس الإشكال الثاني. الإشكال الثاني كان وصفا للنكرة بالمعرفة، الإشكال الثالث وصف للمعرفة بالنكرة. قال وبقوله تعالى حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول. الآن نأتي أين الموصوف؟ الله تعالى لفظ الجلالة، الله وصف بالعزيز وهذا معرفة، ووصف بالعليم وهذا معرفة، ووصف أيضا بشديد العقاب وهذا نكرة، وهذا نكرة. قال فوصف المعرفة وهو اسم الله تعالى بالنكرة وهي شديد العقاب. الآن تأتي تقول له أيها المصنف شديد نكرة، صحيح، لكنه مضاف إلى معرفة، مضاف إلى العقاب، والعقاب معرفة، والمضاف إلى المعرفة معرفة. أخذنا سابقا أن من أقسام المعارف هو المضاف إلى المعرفة، ونرى أن شديد قد أضيف إلى معرفة، فالمفروض أن يكون معرفة، فكيف تقول إنه نكرة؟ الجواب يقول هنا شديد صفة مشبهة، شديد صفة مشبهة، والصفة المشبهة إضافتها دائما وأبدا تكون إضافة لفظية، إضافة لفظية، والإضافة اللفظية قلنا في باب الإضافة، الإضافة اللفظية لا تفيد تعريفا، لا تفيد تعريفا ولا تخصيصا. عندما تقول شديد العقاب كأنما قلت شديد عقابه، لا يوجد فرق بين التعبيرين، شديد العقاب كأنما تقول فيه شديد عقابه، فشديد وإن أضيف إلى العقاب المعرفة إلا أنه لا يأخذ التعريف من المعرفة لأن الإضافة لفظية. هناك كلام في العبارة إن شاء الله سوف أوضحه عند التطبيق. هذا هو الإشكال. الجواب نفس الجواب السابق، نفس الجواب السابق. أنت أيها المستشكل افترضت أن شديد الذي هو نكرة صفة لي الله، ونحن نقول هذا ليس صفة وإنما هو ماذا؟ وإنما هو بدل. هكذا قيل في الجواب، وهذا بعيد جدا، بعيد جدا. يعني واضح أن الذي يقرأ الآية يستوضح بوضوح كبير جدا أن شديد العقاب صفة لله. على كل حال طبعا، وحتى على القول بأنه صفة في المعنى يمكن أن يجاب بجواب آخر، أنا بالنتيجة لا أرجح فكرة البدل. لماذا؟ لأن البدل على نيتي حذف المبدل منه كما سوف يأتي إن شاء الله. لا أريد أن أشتت عليكم المطلب، هذا المطلب بهذا المقدار أتوقع أنه كافٍ. جيد. قال وإنما قلنا إنه نكرة لأنه من باب الصفة المشبهة، ولا تكون، يعني الصفة المشبهة لا تكون إضافتها إلا في تقدير الانفصال. ماذا يريد أن يقول من هذه العبارة؟ يريد أن يقول الصفة المشبهة إضافتها دائما لفظية، لا تكون إضافتها معنوية، بخلاف اسم الفاعل مثلا. اسم الفاعل يمكن أن يكون، أن تكون إضافته لفظية، عفوا معنوية. في بالكم إن شاء الله لم تنسوا اسم الفاعل، قلنا عندما تقول كاسب عياله وتقول كاتب القاضي، كاتب القاضي اسم فاعل لكن إضافته معنوية. قلنا اسم الفاعل يمكن أن تكون إضافته لفظية، يمكن أن تكون إضافته معنوية، على التفصيل الذي ذكرناه في باب الإضافة. أما الصفة المشبهة، المصنف يقول إضافة الصفة المشبهة دائما وأبدا إضافة لفظية. جيد، المصنف لم يقل إضافتها لفظية وإنما قال في تقدير الانفصال. هذا التعبير هو معناه أن إضافتها لفظية. إذا راجعتم مطالب النحاة عندما يتعرضون إلى الإضافة اللفظية يقولون الإضافة اللفظية في تقدير الانفصال. ما معنى في تقدير الانفصال؟ عندما تقول زيد ضارب ضارب عمر، زيد ضارب عمر، هنا هنا هناك ضمير مستتر في ضارب، كأنما قلت زيد ضارب هو عمرا، كأنما هكذا، أو زيد ضارب هو عمر، هسه لا يهم كثيرا هذا التعبير. بالنتيجة ضارب فيه ضمير مستتر. عفوا، الحمد لله، فيه ضمير مستتر، والضمير المستتر يكون جاء يكون يكون فاصلا بينه وبين ماذا؟ المضاف إليه، فاصلا ماذا؟ مقدرا، ولهذا قال لا تكون إضافتها إلا في تقدير الانفصال. ألا ترى أن المعنى شديد عقابه لا ينفك في المعنى عن ذلك، يعني لا، المعنى دائما وأبدا هو شديد عقابه على الإضافة اللفظية، يعني من إضافة الصفة إلى فاعلها، هذا هو المعنى دائما، ليس مثل اسم الفاعل. اسم الفاعل عندما يضاف ليس دائما يضاف إلى فاعله. المطلب فيه شيء من الدقة، أرجو أن تركزوا معي. اسم الفاعل أحيانا يضاف إلى فاعله، كما تقول مثلا سيضاف إلى فاعله أو يضاف إلى مفعوله، ليس مهما. مثلا تقول زيد ضارب ضارب عمر، زيد ضارب عمر، هنا أضيف إلى مفعوله، إلى معموله بنتيجة. لكن عندما تقول كاتب القاضي، هنا لم يضف إلى معموله، لا، وإنما هذا كاتب مختص بالقاضي فقط، الإضافة هنا معنوية. أما شديد العقاب، شديد عموما بالنتيجة الصفة المشبهة، لا، لا تضاف إلا إلى معمولها، إلى فاعلها، وفي هذه الحالة ماذا؟ تكون إضافتها دائما لفظية، لا تكون إضافتها معنوية. من هنا يتضح لماذا المصنف ركز على شديد العقاب، ولم يتعرض لقوله غافر الذنب قابل التوب. غافر الذنب أيضا نكرة، قابل التوب أيضا ماذا؟ نكرة، لكن يمكن أن يقال إن الإضافة هنا لفظي معنوية، يمكن أن يقال، لأن غافر وشديد وقابل هذان ماذا؟ من أسماء الفاعل، واسم الفاعل يمكن أن تكون إضافته ماذا؟ معنوية. من هنا المصنف اعتنى فقط بشديد العقاب، يقول شديد العقاب لا يمكن أن تكون إضافتها ماذا؟ معنوية، دائما إضافتها لفظية. جيد. قال قلت أما قولهم هذا جحر ضب خرب فأكثر العرب ترفع خربا ولا إشكال فيه، وهو خارج عن محل كلامنا، ومنهم من يخفضه. طبعا التعبير بيخفضه لم يكن، يعني لا أراه مناسبا، لو قال ومنهم من يكسره، هو لأنه ليس مخفوضا أصلا كما سوف يتبين، لمجاورته للمخفوض، كما قال الشاعر قد يؤخذ الجار بجرم الجاري. هذا طبعا مجرد استشهاد، يعني ليس فيه محل شاهد، مجرد أنه الجار يمكن أن يؤخذ بجرم الجاري، مثلا شخص، هذا في زمن النظام لعله أمر طبيعي جدا، أنه فلان مجاور لفلان، ففلان يكون مجرما ضد الدولة فيؤخذ هو وجاره أيضا، هذا لعله يعني أمر طبيعي إذا حصل في زمن النظام البائد لعنة الله عليهم. قال ومرادهم بذلك، بالخافض والذي قلنا الكسر أو لا أن يناسب بين المتجاورين في اللفظ وإن كان المعنى على خلاف ذلك. المعنى يخالف الجر، يخالف الكسر، المعنى يوافق الرافع لأنه صفة للمرفوع. قال وعلى هذا الوجه ففي خرب ضمة مقدرة منع من ظهورها اشتغال الآخر بحركة المجاورة، وليس ذلك بمخرج له عما ذكرناه من أنه تابع لمنعوته في الإعراب لأنه مرفوع، غاية الأمر أنه كسر للمجاورة. كما أن نقول الآن مصنف بدأ ينظر، ولطيف أنه نظر، هذا التنظير لطيف. كما أن نقول إن المبتدأ والخبر مرفوعان ولا يمنع ذلك من قراءة الحسن البصري الحمد لله بكسر الدال. الحسن البصري قرأ الحمد لله، الحمد مبتدأ والمبتدأ مرفوع، فكيف كسره؟ نقول هذه الكسرة ليست كسرة إعراب، وإنما هي كسرة إتباع. لماذا؟ لأن لله مكسور، اللام مكسورة، فماذا؟ فأتبع، أتبع الكسرة وقال الحمد لله، كسره بدلا من أن يرفعه، فقال بكسر الدال إتباعا لكسرة اللام، فهذا مرفوع لكنه مكسور لأجل المجاورة، لأجل عفوا الإتباع. ولا يمنع من ذلك أيضا قولهم من الحكاية من زيدا. الآن أنت تقول أولي رأيت زيدا، رأيت زيدا، ماذا أقول لك؟ المفروض أن أقول لك من زيد، من زيد، من، من خبر مقدم، زيد مبتدأ مؤخر، جيد. لكني أقول من زيدا منصوب، أنصبه. أنت تقول لي رأيت زيدا، أقول لك من زيدا، هنا زيد مبتدأ، فكيف صار منصوبا؟ نقول ليس منصوبا، هذا فقط مفتوح، في الحقيقة هو مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها حركة الحكاية. أنا عندما رأيتك قلت ما رأيت زيدان ونصبت أنت زيدان، أنا أردت أن أحكي ماذا؟ أحكي قولك، أجعل كلامي بنفس كلامك، شبيها بكلامك. أنت قلت زيدان، أنا أيضا قلت زيدان، لكني رافع، وهذه الفتحة ليست إلا فتحة حكايتين. جيد، نفس الكلام، مررت بزيد، أنت تقول لي مررت بزيد، أقول لك من زيد، المفروض أن أقول من زيد. قال ولا يمنع من ذلك، يعني من كون المبتدأ والخبر مرفوعان، أيضا قولهم في الحكاية من زيد بالنصب، أو من زيد، من زيد وليس من زيد، بالخاف. إذا سألت من قال رأيت زيدا أو مررت بزيد وأردت أن تربط كلامك بكلامه بحكاية الإعراب، فنقول من خبر مقدم، اسم استفهام طبعا خبر مقدم، وزيدا مبتدأ مؤخر مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها حركة الحكاية، وكذلك زيد ماذا؟ مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها حركة الحكاية. إلى هنا يتم الكلام في هذا المطلب، وإن شاء الله يقع الكلام في قطع الصفة عن الموصوف، وهو المطلب الأخير في باب النعت، وهذا إن شاء الله يأتي بعد التعطيل، حيث أن الحوزة المباركة قد قررت التعطيل في هذه الفترة. فقط نشير إلى نقطة مهمة جدا، لعله كثير من الأخوة لا أدري يغفل عنها أو غير ملتفت إليها كذا، لعله إذا كل واحد منا راجع نفسه ورأى مدى مطالعاته الخارجية، وأقصد من الخارجية يعني المطالعات المرتبطة بالأمور الدينية الاجتماعية ما إلى ذلك، التي ليست من صميم الدراسة الحوزوية، مثل التاريخ، التفسير مثلا، العقائد، التوسع شيئا ما في الكتب العقائدية ما إلى ذلك، الأخلاق، هذه عموما يعني لا تكون دراستها مثل الدراسة الأخرى، يعني مثل الفقه والأصول وما إلى ذلك، وهي طبعا لا تحتاج إلى هذا الدرس الكبير إلا للمتخصص بالنتيجة. فأقول ليس هناك مشكلة من جهة الحوزة، الحوزة بالنتيجة تعطيك تأهلا، تعطيك ملكة تستطيع أن تستخدمها في عدة من العلوم. فنحن إذا راجعنا أنفسنا لنرى أنه ما هو مقدار قراءتنا الخارجية، لعله بالنتيجة الإنسان، كل إنسان يتكلم عن نفسه، لعله أحيانا تكون معدومة جدا أصلا، لعله ينقضي الشهر، أنا فلأتكلم عن نفسي وإن كنت لست بهذا السوء فلأتكلم عن نفسي يعني مجازا، لعله يمر علي شهر كامل وأنا لم أقرأ ماذا؟ كتابا، أقصد بالكتاب يعني الكتاب الخارجي، كتابا تاريخيا، كتابا في التفسير، ما إلى ذلك. وهذا في الحقيقة نقص كبير جدا لطالب العلم، نقص كبير. يعني في الحقيقة يتوهم من يتصور أن الدراسة الحوزوية لوحدها يمكن أن تصنع عالما، وأنا لا أقول أعوذ بالله أن الدراسة الحوزوية فيها قصور، لا، الدراسة الحوزوية تعطيك الملكة، نحن ليس عندنا طريقة التلقيم، كل معلومة لا بد أن يأتي الأستاذ ويلقمها للطالب، هذا ليس صحيحا، لا، أنت تدرس هذه العلوم تؤهلك لفهم ماذا؟ عدة من الكتب التي لم تكن تفهمها جيدا سابقا. فيبقى أنه الجهد الشخصي للطالب يبقى هو الأساس، كما ذكر بعض الفقهاء أن العلماء عندما صاروا مثل الشيخ الأنصاري والسيد الخوئي وغيرهم، هؤلاء عندما صاروا بهذا المقدار من العلم لم يكن ذلك مجرد دراسة، وإنما كان أكثره جهدا شخصيا. فالطالب الذي يريد أن يكون متميزا في النحو مثلا، يريد أن يكون متميزا في الفقه مثلا، ما إلى ذلك، هذا يبقى أنه جهد شخصي. الحوزة تعطيك شيء، وبعض الفضلاء قال تعطيك 30% لعله، والباقي عليك. فأنا بالنتيجة لابد أن أعتني بتطوير نفسي في الدراسة الحوزوية، ولا أتصور أنه سوف أتطور بمجرد أني أحضر الدرس، هذا تصور خاطئ ليس له واقع، لا، أحتاج إلى جهد شخصي. كذلك لابد أن ألتفت أنه عندي أمور أخرى مهمة جدا، خصوصا مع وجود هذه الشبهات التي يتعرض لها المؤمنون، الشبهات، الأفكار الإلحادية، الأفكار المتطرفة وما إلى ذلك. كم شخصا الآن يدعي المهدوية مثلا، كم شخص يدعي ادعاءات فاسدة ليس لها ماذا؟ أصل شرعي. كم شخص الآن يهدم بالدين وإن كان معمما، لكنه يهدم بالدين بنتيجة معمم لكنه ضال، هذا موجود، خب واضح. هؤلاء من يتصدى لهم؟ أنا كيف أستطيع أن أؤثر على مجتمعي؟ كيف أستطيع أن أؤثر على عائلتي على الأقل؟ كيف أستطيع أن أحافظ على نفسي أنا كإنسان متدين؟ هل قطر الندى سوف ماذا يدافع عن المذهب؟ أنا لا أستنقص من قطر الندى، أرجو أن يكون الكلام واضحا، لا، أنا قطر الندى، لعلي هذه الدورة السادسة أو السابعة لا أدري، لا أستنقص من قطر النداء. هذه علوم تؤهلك وعلوم نافعة جدا، لكن الاقتصار عليها وعدم التوسع في أمور أخرى هذا غير إيجابي، ليس صحيحا. يعني لابد أن تكون عندنا ثقافة المطالعة، هذا هو خلاصة ما أريد أن أقوله. لابد أن تكون عندنا ثقافة المطالعة، أني أطالع، ليس دائما درس درس. المسألة ليست فقط درس، لا، كثير من الكتب ماذا تقرأ؟ الآن عندنا ما شاء الله فطاحل في هذا الزمان. كم منا مثلا من قرأ كتب السيد مهدي الخسان أطال الله عمره إن شاء الله، كتب في غاية الروعة. هذا مثلا المحسن الصبط، مولود أم سقط؟ هذه الآن الشبهة التي تطرح على فكرتي أن المحسن لم يسقطه فلان لعنة الله عليه. السيد يأتي بنصوص من أبناء العامة توضح الأمر جليا، ولا يبقى هناك شك في أن هذه المصائب قد حصلت للزهراء عليه السلام. أنا هذا الكتاب 600 صفحة، كم يحتاج من الوقت؟ كم يحتاج؟ أحد الفضلاء حفظه الله في إحدى الجلسات قال عطلنا لعله 15 يوم، فقرأت كتاب الغدير، وتعلمون الغدير كم هو طويل، قرأت كتاب الغدير في 11 يوما، 11 يوم، يعني باليوم الواحد أكثر من مجلد، هو لعله بعض الطبعات فوق 11 ما أدري، لعله البعض يستغرب. لا، ليس غريبا، ليس غريبا، طبيعي في ليلة واحدة يمكن أن تتم كتابا، في يوم واحد يمكن أن تتم كتابا. طبعا أنا لا أدعو للقراءة المستعجلة، لا لابد من الفهم. الآن البعض صار يستغرب أنه فلان قد أنهى كتابا في شهر، يستغرب. لا، ليس غريبا، في يوم واحد ليس غريبا أن يتم الإنسان ماذا؟ الكتاب. ليس غريب، ولا أتكلم عن الكتاب الذي 100 صفحة، لا، 300 صفحة، 400 صفحة، ليس غريبا. لكن المشكلة أين؟ أن ثقافة القراءة ليست عندنا، وهذا في الحقيقة لعله، لا أدري، لعله من مخلفات الدراسة الأكاديمية. في الدراسة الأكاديمية الطالب أصلا أكثر شيء يكرهه هو المطالعة، لعله تعود على هذه الطريقة. نحن نجد علماءنا يكثرون من القراءة. السيد السيستاني دام ظله عندما تنقل بعض أحواله كثير القراءة، يقرأ كل شيء، وينقل عنه دام ظله أنه يقرأ الكتاب أولا ليرى منهجيته ومنهجية المؤلف، ثم يقرأه ثانيا لعله لأجل أن يعلق عليها أو ما إلى ذلك. مهم جدا الاطلاع، مهم جدا. لا يقول أحد ماذا أنا لا يوجد وقت عندي، لا، هذا كلام غير صحيح، كلام غير صحيح. بعض الطلبة أكمل عدة من لعله أنقل هذه الحادثة لعلها ليست لطيفة، أكمل عدة من الكتب أجلكم الله في الخلاء، في الخلاء. لعلك تستعجل، لا، هو هذا الكتاب خصصه للقراءة في هذا الموضع، وأنهى عدة من الكتب، عدة من الكتب. هذا في جلسته هذه التي بالنتيجة الإنسان يعني واضح أنه ماذا يفعل، مع هذا يستغل وقته ويقرأ. والآن يعني الوسائل هذه، الهاتف، الآيباد، القارئ الإلكتروني، خصوصا القارئ الإلكتروني بالنتيجة شبيه بالكتاب بالنتيجة، من السهولة جدا أن تقرأ في أي مكان. فالذي أرجوه يعني الإنسان يلتفت إلى هذه النقطة المهمة، وهي أنه لابد أن تكون عندنا ثقافة القراءة، وهذه الشبه والإشكالات و هذه لا تحل بمجرد الدراسة. يعني أنا الآن أدرس نحوا وصرفا ومنطقا وبلاغة وأصولا وفقها، هذه هل تحل لي المشاكل التاريخية؟ هل تحل لي مشاكل العقائدية؟ هل تحل لي المشاكل الفكرية؟ نعم بعضها يحال، لا أقول، وكثير منها يحال عن طريق الملكة التي تحصل عندي، لكن مع ذلك نحتاج إلى اطلاع كثير، نحتاج إلى ملاحظة ما حققه العلماء في هذا المجال. على كل حال نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعلم والعمل الصالح إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.